الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لعبد الله بن وهب المصري رحمه الله تبارك وتعالى الوصية الثالثة. قال سعيد بن داود بن زنبر: سمعت مالكا يقول لابن وهب: يا ابن وهب اتقي هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث به. فقال له: إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به. فقال: قلما سمع إنسان شيئا إلا تحدث به. وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها وأرجو ألا أتحدث بها ما عشت. قال: وقال مالك: كنت أجلس عند ابن شهاب ومعي الخيل، فإذا حدث عقدت ثم رجعت إلى البيت فكتبتها وما أسقط منها حرفا. قال: ولقد انقلبت من عنده فأسقطت من حديثي شيئا لم أعرف، فلقيت ابن شهاب من العشي في المسجد فسألته عنه، فقال: ألم تكن في المجلس؟ قلت: بلى. قال: أفليس قد حدثتك؟ قلت: بلى، ولكن كان الحديث نحو من 30 حديثا فلم يذهب علي منه شيء إلا هذا الحديث. فقال ابن شهاب: لقد ذهب الحفظ من الناس، ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. فسألته عنه فحدثني وانصرفت. الوصية الرابعة. قال عبد الله بن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. الوصية الثالثة مما وصى به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ابن وهب، عبد الله ابن وهب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال له: يا ابن وهب، اتق هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث به. فأجابه ابن وهب رحمه الله، وهذا دليل على كثرة نهمه في العلم وحبه لذلك، فقال: إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به. وهذا الذي تحدث به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ووصى به، ليس المراد منه الإكثار من التحديث بالسنن والواجبات الفرائض المندوبات والنواهي التي نهى الله عنها ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بها ذلك، وإنما المراد والله تعالى أعلم التحديث بما قد يكون سببا في عدم تصديق هذه الأمور التي يحدث بها، كأمور الغيبيات، أو ما يكون سببا في إيراد شبهة على المستمع فلا يستطيع أن يفهمها من عوام الناس. وقصة أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يقول: أما وعاء فبثته نشرته أحكام الدين وما يتعلق بذلك، وأما وعاء فلو بثته لقطع هذا البلعوم، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور كثيرة من أمور الغيب. صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب سره، كان يعرف أسماء المنافقين، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأله: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ انظر، فكان يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كل شيء يعلم يقال، ولكن لا يكتم من دين الله شيء. فحتى نفرق بين الأمرين، فالإقلال من التحديث بما يسمع وخاصة في أزماننا هذه مع السيول الجارفة من المعلومات الغزيرة والمعلومات المتدفقة التي تأتينا في أيامنا هذه، هو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: يسمع الواحد بشيء غريب فيتتبع الغريب فقط ليقال فلان جاء بشيء لم يأتي به أحد. فينبغي لنا أن نتنبه. ثم قال له: إنما أنا أسمع لأفهم وأعرف لا لأتحدث به. فقال له بوصية جامعة، قال له: قلما تسمع أو سمع إنسان شيئا إلا تحدث به، وذلك لأن هذا المسموع يغوص في القلب فيخالط ما في القلب، يخالط ما عندك من معلومات فيخرج، لأن الألسنة مغاريف القلوب تخرج من القلوب ما فيها، فربما اختلط هذا بذاك، يتشرب صاحب المعلومة الغريبة بعض شيء فتخرج الألسنة مكنون هذه القلوب. وهذه من وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وتعرفون الآن كثرة المحتوى الذي يقدم للناس في وسائل التواصل، يعني في فنون شتى، وهذا يتحدث الساعة وهذا الساعتين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. بل قد ذكر بعض أهل الاختصاص في زمننا هذا إن مما أفسد الذاكرة، ذاكرة الإنسان في أزماننا هذه، كثرة المقاطع القصيرة التي تحمل معلومات غزيرة، يعني 10 ثواني 9 ثواني فيها سيل جارف من المعلومات. والذاكرة تعرفون خلق الإنسان ضعيفة فتزدحم عليه، فيختلط الحابل بالنابل. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الأمر. فإذا كان المحتوى قليلا ثبت الحفظ وقوية الحافظة. لذا مما ينصح به بعض أهل العلم أنك إذا أردت أن تقرأ في فن من الفنون فلا تكثر قراءة المتون فيه وحفظ حفظها. تحفظ مثلا في النحو، تحفظ مثلا الأجرومية، تحفظها نثرا، وتحفظ نظمها نظما أو نظمين، وتأتي وتأخذ القطر وتحفظه وشرحه، وتحفظ الألفية. يختلط الحابل بالنابل أحيانا، إلا هو توفيق من الله تبارك وتعالى، فتح يفتحه الله تبارك وتعالى على من يشاء. وقد يكون هذا النص، والله تبارك وتعالى أعلم، من باب قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأعود وأقول: ليس المقصود بكثرة الحديث أن تتحدث بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى وتعلم الناس، بل كلما أكثرت من هذا حصلت على أجور لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى، ولا يحصيها إلا هو جل في علاه. وربما أصبح النهي أيضا منصبا على الحديث بكل ما يسمع الواحد منا، لأنه قد جاء في صحيح مسلم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: كذا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمع شيئا تحدث به دون أن يتثبت، دون أن يراجع. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. يعني قد يسمع كذبا فيحدث به. فنسأل الله السلام والعافية. فهذه من الوصايا المباركة للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وفي حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال. يعني أن يكثر الواحد الأحاديث دون أن يتثبت، دون أن يتروى، دون أن يتأنى، فينتبه الواحد منا لهذا الأمر. يقول ابن حجر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال. قال المحب الطبري: وفي معنى الحديث ثلاثة أوجه. أولها الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ. ثم بعد ذلك قال: ثانيها إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول: قال فلان وقيل كذا. لذا يتتبع أخبار الناس ليصبح موسوعة في ظنه، وهذا يورطه ويصبح آثما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الثالث ثالثها أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كذا. ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا يتنبه الواحد منا. وأحيانا عندنا كلمة سمعت الناس يقولون، زعموا في حديث ابن مسعود لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم، قال: بئس مطية الرجل زعموا، أن يركب هذه المطية والمركوب، زعموا كذا، قالوا كذا، يظنون كذا. فينبغي لنا من التأكد. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال وقال مالك: كنت أجلس عند ابن شهاب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى ومعي خيط، فإذا حدث يعني بحديث عقدت عقدة حتى يعرف العدد. نحمد الله الآن أجهزتنا بين أيدينا هؤلاء حتى يضبط العدد أنه حدثه كذا وكذا حديثا. قال: ثم رجعت إلى البيت فكتبتها. وهذه قوة الحافظة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما أسقط منها حرفا. وهي تتفاوت، هذه الهبة من الله تبارك وتعالى تتفاوت بين الناس. وقد أكرم الله عز وجل أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على الحديث. ناداه مرة وجاء بشملة، قطعة من قماش، فنفضها ثم غرف له النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه، فما نسي حديثا قط. لكن هذه خاصة بأبي هريرة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الناس في هذا يتفاوتون في الحفظ. قد استدعى أبا هريرة أحد خلفاء بني أمية فحدثه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكاتب خلف حجاب يكتب ما قاله أبو هريرة. ثم استدعاه السنة التي تليها سنة كاملة فقال حدثني، فحدثه بما حدثه في السنة الماضية ما خرم منها حرفا واحدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم من السلف الصالح لهم قوة الحفظ، منها بعدما قال هنا يقول ولقد انقلبت من عنده، يعني مرة، فأسقطت حديثا واحدا من الأحاديث التي أحدثني بها ابن شهاب رحمه الله لم أعرف. وانظر إلى الورع، وانظر إلى التقوى، ما تركه، ما قال حتى ما أحرج نفسي مع معلمي وشيخي فيقول هذا ما يحفظ، هذا أسقط حديثا أو كذا. لا، ذهب إليه من العشي، ذهب إليه المسجد فسأله عن هذا الحديث الذي ما أتم حفظه، فقال له ابن شهاب ألم تكن في المسجد؟ قال بلى، أنا كنت في المسجد. قال أفليس قد حدثتك؟ قلت بلى، ولكن كان الحديث نحو من 30 حديثا طبعا، ويسوق الحديث بسنده حدثنا 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 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من 30 حديثا أسقط حديثا واحدا. وهذا دين لا يصلح فيه ربما ظننت أن يكون كذا، لأنه سينقله إلى غيره. ومن السلاسل الذهبية في الحديث سلسلة الإمام مالك، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من السلاسل الذهبية كما يسمي ذلك أهل الصنعة في الحديث. فهو يريد أن يضبط لأنه يتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له فلم يذهب عني منه شيء إلا هذا الحديث فقط. وهذا من شجاعة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لم يستحي. فقال ابن شهاب لقد ذهب الحفظ من الناس، يعني تسقط حديثا، ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا كثير من السلف ما يكتب، ما كتب سوداء في بيضاء، ما خط شيئا، ما عنده إلا الحفظ. ثم قال الأهات الذي فاتك من الحديث فسأله فأعطاه ذلك، وهذا فيه دليل على فضل الحفظ. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله ليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، انظر عليه فرق كبير. قال ولا من حفظ 100 حديث كمن حفظ 1000. وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ. ولذا كان بعض السلف يقول الحفظ ما دخل معك أكرمكم الله دورة المياه، لأنه في الصدر يبقى، أما أضع دفاتري في الخارج وكذا وكذا ربما ذهبت. وتعرفون هذه الأجهزة التي بين أيدينا تتلف أحيانا ويذهب فيها علم غزير، يكون قد قيدت كذا وكذا، فما أفضل وما أحلى الحفظ. يقول القاضي عياض رحمه الله قال أحمد بن سعيد الهمداني قرأ علينا إسحاق بن الفرات موطأ مالك من حفظه فما أسقط حرفا فيما أعلم. موطأ الإمام مالك يقرأه حفظا، وكم من أناس يحفظون الصحيحين ويحفظون غيرها من السنن والمسانيد. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن ابن حميد قال سمعت مهران الرازي يقول كتبت عن سفيان الثوري أصنافه فضاع مني كتاب الديات، هذا كتاب خاص بهذا الباب الديات، فذكرت ذلك له لسفيان الثوري رحمه الله، فقال له الثوري إذا وجدتني خاليا ما عندي شغل فاذكر لي حتى ماذا أمليه عليك. قال فحج سفيان الثوري، حج، فلما دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم اضطجع، فذكره أنه قال له متى ما وجدتني فارغا كذا ذكرني، فجعل يملي يقول علي الكتاب
بابا في إثر باب، حتى أملاه جميعه من حفظه. وقال عبد الرزاق وغيره عن سفيان قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. حفظ توفيق من الله عز وجل. كثير من الناس في زمننا هذا يزهدون في الحفظ. نسمع العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله ماذا يقول. يقول: قد أراد بعض الناس أن يمكروا بنا فقالوا لنا إن الحفظ لا فائدة فيه وأن المعنى هو الأصل، ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه والتوحيد. وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ، فالحفظ هو الأصل. ولعل أحدا منكم الآن يذكر عبارات قرأها من قبل مدة طويلة، فالحفظ مهم لطالب العلم حتى وإن كان فيه صعوبة. انتهى كلام. فينبغي لنا أن نحرص على الحفظ، فإنه كنز تحمله معك أينما كنت. علمي معي حيث يممت يتبعني، قلبي له وعاء لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا قول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فصاحب الحفظ له ملكة، ويحمل إذا قيل له أتحفنا بكذا قال أبشروا، ما يقول أذهب أسافر آتي بالكشكول أو بالمذكرات التي كتبتها أو كذا. مما يثبت الحفظ، وهذا متعلق بهذا البحث، مذاكرة العلم، أن تذاكره إما في مجموعة وإما مع قرين لك، صاحب طالب علم مثلك، أقل منك أعلى منك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا ذلك اندرس العلم. اندرس بمعنى محى وزال. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن حياته بالمذاكرة. ومما كنت رأيته من والدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا فقط على سبيل المثال، وعاصرته ورأيته وسمعته، كنا إذا ذهبنا في السيارة عنده محاضرة في جازان أو في مدينة أو كذا، يقول: هيا بسم الله نبدأ. فيبدأ بلا إله إلا الله مثلا، يأتي بركنيها، ثم يقول للذي معه: هات الشروط. ثم ينتقل إلى الصلاة، يبدأ بالشروط، ثم يأتي الثاني بالأركان، ثم الواجب، حتى نقطع المسافة. وخير ما تقطع به أن تذكر الله تبارك وتعالى، وهذا من ذكر الله تبارك وتعالى. والله هذا شاهدته ورأيته ويعرفه طلابه. ولا أقول هذا يعني مدحا لأبي رحمه الله، ولا كما تقول العرب كل فتاة بأبيها معجبة، لكن هذا رأيته، وهذا من المذاكرة للعلم. حتى وإن خرجت في فسحة في نزهة ما يمنع، تعال نبدأ بالأربعين النووية، أنت حديث وهذا حديث، في القرآن أنت تقرأ وجه وهو وجه، ما يمنع هذا. هذا الذي يثبت الحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. ابن أبي ليلى يقول: إحياء الحديث مذاكرته، فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد بن الهاد: رحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وهنا نقطة، مرة أقول لوالدي رحمه الله، واسمحوا لي يعني أن أذكر مثل هذا، الله يبارك فيكم، أقول له: أقرأ، ثم إذا انتهيت من الكتاب ما كأني قرأت فيه شيء. فيقول: لا يكون ظنك كذلك، فإنه يبقى، إذا ذكرت المسألة زيل عنها الرماد وجاءت، يعني تتذكرها بأمر الله تبارك وتعالى. ولذا هنا يقول: كم من حديث أحييته في صدرك كان قد مات، بالمذاكرة بالمراجعة. وهنا فائدة يقولها الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا لم يجد الطالب من يذاكره، هب أنك وحدك في سفر، في سيارتك، في نزهة، في كذا، فماذا تصنع؟ يقول رحمه الله: إذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه، يراجع هو. وهذه المراجعة تثبت الحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. ذكر الحسن رحمه الله أن فقيها كان يعيد الدرس في بيته ويكرره كثيرا، فقالت له عجوز في البيت، قالت له: قد والله حفظته أنا، يعني من كثرة ترداده أنا حفظته. فقال: أعيدي. فأعادت له الحديث الذي كان يكرره. فلما كان بعد أيام قال لها: يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس. قالت: ما أحفظه. فقال: أنا أكرر الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. فهذا الذي يكرر وهو يغوص في أعماق المعاني والكلمات يبقى له بأمر الله تبارك وتعالى. وكم من نماذج عند السلف الصالح في حفظهم وقوة حفظهم بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله وهو يبين أهمية الحفظ لما يفهم، قال: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. يعني ينبغي لكل واحد منا أيضا مع الحفظ أن يكتب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالبة. يعني تتعب وتتعنى وتحصل على فوائد جمة وتحفظها ثم لا تقيدها مع مرور الزمن، لا تراجعها وكذا، تذهب منك إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. إسحاق رحمه الله يقول: أحفظ 4000 حديث مزورة، مزورة مكذوبة. فقيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ يعني أي شيء تحفظها. فقال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا، كما يفلى القمل الدواب الهوام التي تأتي في الشعر الواحد، فإنه ينقحها ويعرف. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح. طبعا عندما يقال هذا العدد وهذا الحديث هي بالمكرر، يعني بالروايات، وهي بالآثار وبفتاوى الصحابة وأقاويلهم، هذه كلها أحاديث. يقول: وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا هنالك قصة للإمام البخاري، لكن ما بين مصحح لهذه القصة ومضعف، وهو امتحان علماء بغداد له لما جاء وسمعوا بهذا الشاب الذي أعطاه الله عز وجل ملكة في الحفظ وقوة، فقالوا: نريد أن نختبره. فجاءوا 10 من الرجال، أعطوا كل واحد من هؤلاء 10 أحاديث، ولكن جعلوها بأسانيد مغلوبة، يعني حديث مثلا أبي هريرة جعلوا فيه حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد الخدري أبي أيوب مثلا، وهكذا خلطوا السند عليه. ثم قالوا له: حدثنا حدثنا حدثنا. انتهى الأول من 10 أحاديث بأسانيدها، قال: لا أعرف. جاء الثاني حدث 10 أسانيد مقلوبة، قال: لا أعرف. الثالث إلى 10 أصبحت 100 حديث، ثم قال لهم: أما حديث أحاديث فلان الأول فهي حدثنا فلان عن فلان عن جاء بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني، لأنه بعدما جاء بالأسانيد الصحيحة قال: أما ما قلت، قال للأول، وأورد له السند المقلوب، حفظ السند المقلوب الذي قاله للساعة ما سمعه إلا للتو الآن. قال: أما ما قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان فحديثه هكذا، وساق السند الصحيح. يقول ابن حجر رحمه الله: فما العجب، يعني ليس العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا مثل هذه القصص وغيرها وما هو معروف في سير الصالحين من الصحابة وغيرهم في قوة الحفظ يبعث الهمم في أن يحفظ الواحد ويردد، ولا يقول أنا خلاص تجاوزت سن الحفظ أو كذا. لا والله، الأمر فيه يسر، ينوي صادقا، وإذا نوى صادقا يسر الله عز وجل له. إن تصدق الله يصدق، فيسعى جاهدا ويكثر من الدعاء أن ييسر الله عز وجل له الحفظ، فإنه بأمر الله تبارك وتعالى يكون حافظا. ثم الوصية الرابعة، قال عبد الله بن وهب رحمه الله: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: إلزم يا عبد الله بن وهب، إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وهنا إلزم عليك بي، وهذا ذكر شيئا مما ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإلا فيه أوامر كثيرة، لكن قال له بالأصل والأساس، قال له أمران تركتهما فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجمع من الصحابة حجوا معه، قيل بلغوا إلى أكثر من 100,000، وقيل وصلوا إلى 120,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حج الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام. قال لهم أمران تركتهما فيكم، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. فنريد أن نعرف ما معنى التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة. يقول ابن منظور رحمه الله: الاعتصام الاستمساك بالشيء، التشبث به، استمسك به. يقول ابن تيمية رحمه الله: شواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة، التمسك بالكتاب والسنة، الاعتصام بهما. وترجم عليه أهل العلم في الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما: فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. إذن هذه هي النجاة، التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهنيئا لمن تمسك به، لم يغتر بزخرفة أهل الأهواء ولا بسفسطة أهل المنطق والكلام، وإنما تشبث وتمسك واعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهي النجاة. كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا، كما نجا مع نوح من آمن معه ومن ركب، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن إلا من آمن، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فلذا من ركب مع نوح عليه السلام نجا، وكذلك من تمسك بالسنة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نجا، كأنه ركب مثل من ركب مع نوح عليه السلام في هذه السفينة. يقول العلامة ابن باز رحمه الله بعد كلام قال: الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. إذن مراد الإمام مالك التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالكتاب والسنة، لا يقصد بالسنة الحديث بل هي أعم من ذلك. قال: الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة روح تحصل به الحياة الطيبة السعيدة الحميدة، ونور تحصل به الهداية والبصيرة، كما قال عز وجل في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. فأخبر سبحانه أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياة، وأن من لم يستجب لله وللرسول فهو ميت مع الأموات. وقال عز وجل في سورة النحل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، فلنتشبث بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهي الحياة الطيبة السعيدة، فهي النجاة، فهو الصراط الموصل إلى جنات النعيم، إلى رضوان ربنا تبارك وتعالى. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. انظر إلى كلام السلف، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما بفهم سلف الأمة، هو الناجي، هو الجماعة، هو من يكون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، نسأل الله أن نكون منهم. وكم من ثمرات للتمسك بالوحيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة نبيه. فهناك ثمرات يحصل عليها المتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أولا، أمر الله عز وجل بالأخذ بالكتاب العزيز ورد كل ما يحتاجه الناس وكل ما تنازعوا فيه إليه، إلى الكتاب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله، فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله والرسول، قال: وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. مرد التنازع أن تعود إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فترتاح وتطمئن وتقر العين. التمسك بالكتاب والسنة أيضا يثمر الحياة الطيبة. قال ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي معنى الحياة الطيبة ذكر أهل التفسير معاني كثيرة: الرزق الحلال، القناعة، التوفيق إلى الطاعات، كثير من المعاني والتفسيرات. فعندما تكون ممن يعود إلى الكتاب والسنة في كل أمورك هنيئا لك، تعيش مرتاحا في حياة طيبة سعيدة مباركة قانعا، فلا تطمع إلى ما لم يكن لك. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتكون راضيا. وكذلك تقنع بالحلال مما قسم الله. تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت، يعني من حرام، فالنار أولى به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني قد أوصد جميع الأبواب، فكيف يستجيب الله عز وجل له؟ هذه كلها حياة طيبة، لأن المتمسك بالكتاب والسنة هو في حياة طيبة مباركة، وإن قل ما في يده من متاع الدنيا. أيضا من ثمرات التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أنه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا الفوز، هذا هو الفائز، هذا الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة بأمر الله. لماذا؟ لأنه تمسك وتشبث بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة خروج من الظلمات إلى النور. تخرج أيها المتشبث المتمسك المعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الظلمات إلى النور، ومن البدعة إلى السنة، ومن الباطل إلى الحق. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الطبري رحمه الله في تفسيره: قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل، أهل الكتابين، من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين يعني كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الوحيين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. في قول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية. التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح نجاة وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة عصمة للمكلف للعبد من ذكر وأنثى، ولكن لا تعني العصمة أن يكون معصوما من لا والله، فالعصمة ليست لكل الناس، إنما كتبها الله لأنبيائه ورسله، هي عصمة من الضلالة وهداية بأمر الله له لهذا المتمسك، روى مسلم في الصحيح وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، في رواية وعترة أهل بيتي، وفي رواية وسنة نبيه، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية صححها الإمام الألباني، جاءت عند الحاكم وغيره. فالتمسك بالكتاب والسنة نجاة وعصمة بأمر الله تبارك وتعالى، بعد عن الضلالة، انغماس في الهداية بفضل من الله تبارك وتعالى. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه، كما أوردها الإمام مالك رحمه الله. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فالسنة هي التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وصاحب السنة في نجاة وفي عصمة بأمر الله تبارك وفي بعد عن الضلال والغواية. ثم قد جاء من يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على شريف علمكم ما نسمع من كثير ممن يطعن في صحيح البخاري وفي كذا، ويقولون هم رجال وربما أخطأوا وربما جاءوا بأشياء من عند أنفسهم وربما وربما، ولكن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بالإسناد، فتسمع في الحديث حدثنا حدثنا حد إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أكرم هذه الأمة برجال أشاوس جندوا أنفسهم لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أفنوا أعمارهم في البحث وفي الغوص في تصحيحها وإبعاد ما ضعف وبيان درجته ما بين ضعيف وما بين منكر وما بين منكر جدا وما بين موضوع. والحمد لله الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الرجال لم يبالوا بأحد، يعني تجد أحدهم يروي الحديث لكن لا يقال بحديثه ولا يروى حديثه لأنه متهم بكذا، هكذا يقول فيه العلماء علماء الجرح والتعديل، لكن لا يجوز لأي أحد أن يقول في فلان إلا أن يكون أهلا. يعني لما قيل ليحيى بن سعيد قيل له أما تخشى في معنى كلامه، قال له أبو بكر بن خلاد أو غيره نسيت الآن، قال له أما تخشى أنك رددت أحاديث كثير من الناس، أما تخشى يوم القيامة أن يكونوا لك خصوما يحاجونك عند الله يا رب هذا رد حديثنا. فقال لأبي بكر بن خلاد هذا، قال له لأن يكون خصومي هؤلاء خير من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لما لم تنافع عن حديثي. فهم على ثغر ولله الحمد والمنة. أقول لكم نسمع الآن كثيرا من يطعن في الأحاديث ويزهد فيها ويقولون القرآن نعم، ولذا فرقة تسمى القرآنيين، هذه فرقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أحدكم متكئ على أريكته شبعان يأتيه القول من قول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل مثل ما أحل الله، ما فيه تعارض، وكذلك حرم مثل ما حرم الله عز وجل، بل إنه في السنة أحكام لم تأتي في القرآن قط. على سبيل المثال لم يأتي في القرآن عدم الجواز، جواز الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هذا ما جاء إلا في الحديث. يعني لا يجوز لأحد الآن أن يتزوج امرأة ويتزوج خالتها أو عمتها، لا يجوز له ذلك. من أين جاء هذا الحكم؟ من السنة، ما ورد في القرآن. الذي ورد في القرآن قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إذا ماتت تأخذ أختها، أما في حياتها ما تجمع بين أختين. لذا لما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها زوج عثمان رضي الله عنه، زوجه بعدما ماتت بأختها عليه الصلاة والسلام. أما ما يروى في بعض السير أنه لو كان الثالث لزوجناه، هذا لم يثبت، لم يثبت في السيرة أبدا. فأقول لكم هناك من يشكك الآن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن فيها ويقول هم رجال وجاءوا بكذا وهي مظنة للخطأ وكذا، والإسناد مما اختص الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن بينوا لنا رجالكم كما يقول حبر الأمة وترجمان القرآن، لما كثر أهل الحديث قال هات بينوا لنا رجالكم حتى يمحص الحديث ويعرف. وكم من أحاديث الآن مشهورة تسمعها على الألسن ليس لها صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم على سبيل المثال نسمع قول الدين المعاملة، هذا لا أصل له. نسمع هم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع المؤمن كيس فطن حذر، كيس فطن، هذا موضوع، موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب. فالحمد لله الذي هيأ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يغربلها ويميز الصحيح، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاء، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وممن كان في عصرنا هذا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وجعله ووالديه وزوجه وأولاده وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هنيئا والله، لقد خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، فرحمه الله رحمة واسعة وجعل قبره روضة من رياض الجنات. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تسمع على المنابر، صححه الألباني، حسنه الألباني، قال حسن لغيره، صحيح الإسناد، جود إسناده، لا هنيئا. وغيره، أنا أتحدث عن شخص يعني لا نلغي الغير، لا والله غيره من ممن خدم. لكن انظر الآن تأتي إلى السنن، ضعيف أبي داود، صحيح أبي داود، لا أدب المفرد، صحيحه وضعيف، انظر وأبحر. ولا يعني ذلك أنه معصوم لا يخطئ رحمه الله، لا والله، بل هو في حياته تراجع، كان قد ضعف بعض الأحاديث ثم نقلها إلى الصحيحة، وقد صحح بعض الأحاديث ونقلها إلى الضعيفة، تبين ما قال لا هذا ينقص من قدري وقيمة. لا والله، رحمه الله رحمة الأبرار، رحمه الله. إذن السنة وحي كالقرآن، يقول الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وهو يخاطب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن، يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول ابن القيم: الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلف. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يعتصم ويتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لعبد الله بن وهب المصري رحمه الله تبارك وتعالى الوصية الثالثة. قال سعيد بن داود بن زنبر: سمعت مالكا يقول لابن وهب: يا ابن وهب اتقي هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث به. فقال له: إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به. فقال: قلما سمع إنسان شيئا إلا تحدث به. وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها وأرجو ألا أتحدث بها ما عشت. قال: وقال مالك: كنت أجلس عند ابن شهاب ومعي الخيل، فإذا حدث عقدت ثم رجعت إلى البيت فكتبتها وما أسقط منها حرفا. قال: ولقد انقلبت من عنده فأسقطت من حديثي شيئا لم أعرف، فلقيت ابن شهاب من العشي في المسجد فسألته عنه، فقال: ألم تكن في المجلس؟ قلت: بلى. قال: أفليس قد حدثتك؟ قلت: بلى، ولكن كان الحديث نحو من 30 حديثا فلم يذهب علي منه شيء إلا هذا الحديث. فقال ابن شهاب: لقد ذهب الحفظ من الناس، ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. فسألته عنه فحدثني وانصرفت. الوصية الرابعة. قال عبد الله بن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. الوصية الثالثة مما وصى به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ابن وهب عبد الله ابن وهب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال له: يا ابن وهب اتقي هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث به. فأجابه ابن وهب رحمه الله، وهذا دليل على كثرة نهمه في العلم وحبه لذلك، فقال: إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به. وهذا الذي تحدث به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ووصى به، ليس المراد منه الإكثار من التحديد بالسنن والواجبات الفرائض المندوبات،
والنواهي التي نهى الله عنها ونهى عنه رسول عنها رسوله صلى الله عليه وسلم ليس المراد بها ذلك، وإنما المراد والله تعالى أعلم التحديث بما قد يكون سببا في عدم تصديق هذه الأمور التي يحدث بها، كأمور الغيبيات أو ما يكون سببا في إيراد شبهة على المستمع فلا يستطيع أن يفهمها من عوام الناس. وقصة أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يقول أما وعاء فبثثته نشرته أحكام الدين وما يتعلق بذلك، وأما وعاء فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور كثيرة من أمور الغيب. صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب سره كان يعرف أسماء المنافقين، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأله أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ انظر، فكان يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كل شيء يعلم يقال، ولكن لا يكتم من دين الله شيء. فحتى نفرق بين الأمرين، فالإقلال من التحديث بما يسمع وخاصة في أزماننا هذه مع السيول الجارفة من المعلومات الغزيرة والمعلومات المتدفقة التي تأتينا في أيامنا هذه، هو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى يسمع الواحد بشيء غريب فيتتبع الغريب فقط ليقال فلان جاء بشيء لم يأتي به أحد، فينبغي لنا أن نتنبه. ثم قال له إنما أنا أسمع لأفهم وأعرف لا لأتحدث به، فقال له بوصية جامعة، قال له قلما تسمع أو سمع إنسان شيئا إلا تحدث به، وذلك لأن هذا المسموع يغوص في القلب فيخالط ما في القلب، يخالط ما عندك من معلومات فيخرج، لأن الألسنة مغاريف القلوب تخرج من القلوب ما فيها، فربما اختلط هذا بذاك، يتشرب صاحب المعلومة الغريبة بعض شيء فتخرج الألسنة مكنون هذه القلوب. وهذه من وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وتعرفون الآن كثرة المحتوى الذي يقدم للناس في وسائل التواصل، يعني في فنون شتى، وهذا يتحدث الساعة وهذا الساعتين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. بل قد ذكر بعض أهل الاختصاص في زمننا هذا إن مما أفسد الذاكرة، ذاكرة الإنسان في أزماننا هذه، كثرة المقاطع القصيرة التي تحمل معلومات غزيرة، يعني 10 ثواني 9 ثواني فيها سيل جارف من المعلومات، والذاكرة تعرفون خلق الإنسان ضعيفة فتزدحم عليه فيختلط الحابل بالنابل. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، فإذا كان المحتوى قليلا ثبت الحفظ وقويت الحافظة. لذا مما ينصح به بعض أهل العلم أنك إذا أردت أن تقرأ في فن من الفنون فلا تكثر قراءة المتون فيه وحفظ حفظها، تحفظ مثلا في النحو، تحفظ مثلا الأجرومية تحفظها نثرا، وتحفظ نظمها نظما أو نظمين، وتأتي وتأخذ القطر وتحفظه وشرحه، وتحفظ الألفية، يختلط الحابل بالنابل أحيانا، إلا هو توفيق من الله تبارك وتعالى. فتح يفتحه الله تبارك وتعالى على من يشاء. وقد يكون هذا النص والله تبارك وتعالى أعلم من باب قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأعود وأقول: ليس المقصود بكثرة الحديث أن تتحدث بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى وتعلم الناس، بل كلما أكثرت من هذا حصلت على أجور لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى ولا يحصيها إلا هو جل في علاه. وربما أصبح النهي أيضا منصبا على الحديث بكل ما يسمع الواحد منا، لأنه قد جاء في صحيح مسلم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: كذا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمع شيئا تحدث به دون أن يتثبت، دون أن يراجع. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن، يعني قد يسمع كذبا فيحدث به. فنسأل الله السلامة والعافية. فهذه من الوصايا المباركة للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وفي حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال، يعني أن يكثر الواحد الأحاديث دون أن يتثبت، دون أن يتروى، دون أن يتأنى، فينتبه الواحد منا لهذا الأمر. يقول ابن حجر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال، قال المحب الطبري: وفي معنى الحديث ثلاثة أوجه. أولها الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ. ثم بعد ذلك قال: ثانيها إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول: قال فلان وقيل كذا. لذا يتتبع أخبار الناس ليصبح موسوعة في ظنه، وهذا يورطه ويصبح آثما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ثالثها أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كذا. ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا يتنبه الواحد منا. وأحيانا عندنا كلمة سمعت الناس يقولون، زعموا في حديث ابن مسعود لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم، قال: بئس مطية الرجل زعموا، أن يركب هذه المطية والمركوب، زعموا كذا، قالوا كذا، يظنون كذا. فينبغي لنا من التأكد. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال وقال مالك: كنت أجلس عند ابن شهاب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى ومعي خيط، فإذا حدث يعني بحديث عقدت عقدة حتى يعرف العدد. نحمد الله الآن أجهزتنا بين أيدينا هؤلاء حتى يضبط العدد أنه حدثه كذا وكذا حديثا. قال: ثم رجعت إلى البيت فكتبتها. وهذه قوة الحافظة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما أسقط منها حرفا. وهي تتفاوت هذه الهبة من الله تبارك وتعالى تتفاوت بين الناس. وقد أكرم الله عز وجل أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على الحديث، ناداه مرة وجاء بشملة قطعة من قماش فنفضها ثم غرف له النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه، فما نسي حديثا قط، لكن هذه خاصة بأبي هريرة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الناس في هذا يتفاوتون في الحفظ، قد استدعى أبا هريرة أحد خلفاء بني أمية فحدثه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكاتب خلف حجاب يكتب ما قاله أبو هريرة، ثم استدعاه السنة التي تليها سنة كاملة فقال حدثني، فحدثه بما حدثه في السنة الماضية ما خرم منها حرفا واحدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم من السلف الصالح لهم قوة الحفظ، منها بعدما قال هنا يقول ولقد انقلبت من عنده، يعني مرة، فأسقطت حديثا واحدا من الأحاديث التي أحدثني بها ابن شهاب رحمه الله لم أعرف. وانظر إلى الورع، وانظر إلى التقوى، ما تركه، ما قال حتى ما أحرج نفسي مع معلمي وشيخي فيقول هذا ما يحفظ، هذا أسقط حديثا أو كذا، لا، ذهب إليه من العشي، ذهب إليه المسجد فسأله عن هذا الحديث الذي ما أتم حفظه، فقال له ابن شهاب ألم تكن في المسجد؟ قال بلى، أنا كنت في المسجد. قال أفليس قد حدثتك؟ قلت بلى، ولكن كان الحديث نحو من 30 حديثا، طبعا ويسوق الحديث بسنده، حدثنا 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 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من 30 حديثا أسقط حديثا واحدا. وهذا دين لا يصلح فيه ربما ظننت أن يكون كذا، لأنه سينقله إلى غيره. ومن السلاسل الذهبية في الحديث سلسلة الإمام مالك، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من السلاسل الذهبية كما يسمي ذلك أهل الصنعة في الحديث. فهو يريد أن يضبط لأنه يتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له فلم يذهب عني منه شيء إلا هذا الحديث فقط. وهذا من شجاعة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لم يستحي. فقال ابن شهاب لقد ذهب الحفظ من الناس، يعني تسقط حديثا، ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا كثير من السلف ما يكتب، ما كتب سوداء في بيضاء، ما خط شيئا، ما عنده إلا الحفظ. ثم قال الأهات الذي فاتك من الحديث فسأله فأعطاه ذلك، وهذا فيه دليل على فضل الحفظ. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله ليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، انظري عليهم فرق كبير. قال ولا من حفظ 100 حديث كمن حفظ 1000، وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ. ولذا كان بعض السلف يقول الحفظ ما دخل معك أكرمكم الله دورة المياه، لأنه في الصدر يبقى، أما أضع دفاتري في الخارج وكذا وكذا ربما ذهبت، وتعرفون هذه الأجهزة التي بين أيدينا تتلف أحيانا ويذهب فيها علم غزير، يكون قد قيدت كذا وكذا، فما أفضل وما أحلى الحفظ. يقول القاضي عياض رحمه الله قال أحمد بن سعيد الهمداني قرأ علينا إسحاق بن الفرات موطأ مالك من حفظه فما أسقط حرفا فيما أعلم. موطأ الإمام مالك يقرأه حفظا، وكم من أناس يحفظون الصحيحين ويحفظون غيرها من السنن والمسانيد. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن ابن حميد قال: سمعت مهران الرازي يقول: كتبت عن سفيان الثوري أصنافه فضاع مني كتاب الديات. هذا كتاب خاص بهذا الباب الديات، فذكرت ذلك له لسفيان الثوري رحمه الله، فقال له الثوري: إذا وجدتني خاليا ما عندي شغل فاذكر لي حتى ماذا أمليه عليك. قال فحج سفيان الثوري حج، فلما دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم اضطجع، فذكره أنه قال له: متى ما وجدتني فارغا كذا ذكرني. فجعل يملي يقول علي الكتاب بابا في إثر باب حتى أملاه جميعه من حفظه. وقال عبد الرزاق وغيره عن سفيان قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. حفظ توفيق من الله عز وجل. كثير من الناس في زمننا هذا يزهدون في الحفظ. نسمع العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله ماذا يقول. يقول: قد أراد بعض الناس أن يمكروا بنا فقالوا لنا إن الحفظ لا فائدة فيه وأن المعنى هو الأصل، ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه والتوحيد. وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ، فالحفظ هو الأصل. ولعل أحدا منكم الآن يذكر عبارات قرأها من قبل مدة طويلة، فالحفظ مهم لطالب العلم حتى وإن كان فيه صعوبة. انتهى كلام. فينبغي لنا أن نحرص على الحفظ، فإنه كنز تحمله معك أينما كنت. علمي معي حيث يممت يتبعني، قلبي له وعاء لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا قول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فصاحب الحفظ له ملكة، ويحمل إذا قيل له أتحفنا بكذا قال أبشروا، ما يقول أذهب أسافر آتي بالكشكول أو بالمذكرات التي كتبتها أو كذا. مما يثبت الحفظ، وهذا متعلق بهذا البحث، مذاكرة العلم، أن تذاكره إما في مجموعة وإما مع قرين لك، صاحب طالب علم مثلك، أقل منك أعلى منك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا ذلك اندرس العلم. اندرس بمعنى محى وزال. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن حياته بالمذاكرة. ومما كنت رأيته من والدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا فقط على سبيل المثال، وعاصرته ورأيته وسمعته، كنا إذا ذهبنا في السيارة عنده محاضرة في جازان أو في مدينة أو كذا، يقول: هيا بسم الله نبدأ، فيبدأ بلا إله إلا الله مثلا، يأتي بركنيها، ثم يقول للذي معه: هات الشروط، ثم ينتقل إلى الصلاة، يبدأ بالشروط، ثم يأتي الثاني بالأركان، ثم الواجب، حتى نقطع المسافة. وخير ما تقطع به أن تذكر الله تبارك وتعالى، وهذا من ذكر الله تبارك وتعالى. والله هذا شاهدته ورأيته ويعرفه طلابه. ولا أقول هذا يعني مدحا لأبي رحمه الله، ولا كما تقول العرب كل فتاة بأبيها معجبة، لكن هذا رأيته، وهذا من المذاكرة للعلم. حتى وإن خرجت في فسحة في نزهة ما يمنع، تعال نبدأ بالأربعين النووية، أنت حديث وهذا حديث، في القرآن أنت تقرأ وجه وهو وجه، ما يمنع هذا؟ هذا الذي يثبت الحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. ابن أبي ليلى يقول: إحياء الحديث مذاكرته، فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد بن الهاد: رحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وهنا نقطة، مرة أقول لوالدي رحمه الله، واسمحوا لي يعني أن أذكر مثل هذا، الله يبارك فيكم، أقول له: أقرأ، ثم إذا انتهيت من الكتاب ما كأني قرأت فيه شيء. فيقول: لا يكون ظنك كذلك، فإنه يبقى، إذا ذكرت المسألة زيل عنها الرماد وجاءت، يعني تتذكرها بأمر الله تبارك وتعالى. ولذا هنا يقول: كم من حديث أحييته في صدرك كان قد مات، بالمذاكرة بالمراجعة. وهنا فائدة يقولها الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا لم يجد الطالب من يذاكره، هب أنك وحدك في سفر، في سيارتك، في نزهة، في كذا، فماذا تصنع؟ يقول رحمه الله: إذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه، يراجع هو. وهذه المراجعة تثبت الحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. ذكر الحسن رحمه الله أن فقيها كان يعيد الدرس في بيته ويكرره كثيرا، فقالت له عجوز في البيت، قالت له: قد والله حفظته أنا، يعني من كثرة ترداده أنا حفظته. فقال: أعيدي. فأعادت له الحديث الذي كان يكرره. فلما كان بعد أيام قال لها: يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس. قالت: ما أحفظه. فقال: أنا أكرر الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. فهذا الذي يكرر وهو يغوص في أعماق المعاني والكلمات يبقى له بأمر الله تبارك وتعالى. وكم من نماذج عند السلف الصالح في حفظهم وقوة حفظهم بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله وهو يبين أهمية الحفظ لما يفهم، قال: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. يعني ينبغي لكل واحد منا أيضا مع الحفظ أن يكتب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني تتعب وتتعنى وتحصل على فوائد جمة وتحفظها ثم لا تقيدها، مع مرور الزمن لا تراجعها وكذا، تذهب منك إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. إسحاق رحمه الله يقول: أحفظ 4000 حديث مزورة، مزورة مكذوبة. فقيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ يعني أي شيء تحفظها. فقال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا، كما يفلى القمل، الدواب الهوام التي تأتي في الشعر الواحد، فإنه ينقحها ويعرف. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح. طبعا عندما يقال هذا العدد وهذا الحديث هي بالمكرر، يعني بالروايات، وهي بالآثار وبفتاوى الصحابة وأقاويلهم، هذه كلها أحاديث. يقول: وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء. ولهذا هنالك قصة للإمام البخاري، لكن ما بين مصحح لهذه القصة ومضعف، وهو امتحان علماء بغداد له لما جاء وسمعوا بهذا الشاب الذي أعطاه الله عز وجل ملكة في الحفظ وقوة، فقالوا نريد أن نختبره. فجاءوا بعشرة من الرجال، أعطوا كل واحد من هؤلاء العشرة 10 أحاديث، ولكن جعلوها بأسانيد مغلوبة، يعني حديث مثلا أبي هريرة جعلوا فيه حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي سعيد الخدري أبي أيوب مثلا، وهكذا خلطوا السند عليه. ثم قالوا له حدثنا حدثنا حدثنا، انتهى الأول من 10 أحاديث بأسانيدها، قال لا أعرف. جاء الثاني حدث 10 أسانيد مقلوبة، قال لا أعرف. الثالث إلى 10 أصبحت 100 حديث. ثم قال لهم أما حديث أحاديث فلان الأول فهي حدثنا فلان عن فلان عن، جاء بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني، لأنه بعدما جاء بالأسانيد الصحيحة قال أما ما قلت، قال للأول، وأورد له السند المقلوب، حفظ السند المقلوب الذي قاله للساعة ما سمعه إلا للتو الآن، قال أما ما قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان فحديثه هكذا، وساق السند الصحيح. يقول ابن حجر رحمه الله فما العجب، يعني ليس العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا مثل هذه القصص وغيرها وما هو معروف في سير الصالحين من الصحابة وغيرهم في قوة الحفظ يبعث الهمم في أن يحفظ الواحد ويردد، ولا يقول أنا خلاص تجاوزت سن الحفظ أو كذا، لا والله الأمر فيه يسر، ينوي صادقا، وإذا نوى صادقا يسر الله عز وجل له، إن تصدق الله يصدق، فيسعى جاهدا ويكثر من الدعاء أن ييسر الله عز وجل له الحفظ، فإنه بأمر الله تبارك وتعالى يكون حافظا. ثم الوصية الرابعة، قال عبد الله بن وهب رحمه الله سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول إلزم يا عبد الله بن وهب، إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وهنا إلزم عليك بي، وهذا ذكر شيئا مما ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإلا فيه أوامر كثيرة، لكن قال له بالأصل والأساس، قال له أمران تركتهما فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجمع من الصحابة حجوا معه، قيل بلغوا إلى أكثر من 100,000، وقيل وصلوا إلى 120,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حج الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام. قال لهم أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. فنريد أن نعرف ما معنى التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة. يقول ابن منظور رحمه الله الاعتصام الاستمساك بالشيء، التشبث به، استمسك به. يقول ابن تيمية رحمه الله شواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة، التمسك بالكتاب والسنة، الاعتصام بهما، وترجم عليه أهل العلم في الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما. فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. إذن هذه هي النجاة، التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهنيئا لمن تمسك به، لم يغتر بزخرفة أهل الأهواء ولا بسفسطة أهل المنطق والكلام، وإنما تشبث وتمسك واعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهي النجاة. كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا، كما نجا مع نوح من آمن معه ومن ركب. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن إلا من آمن، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فلذا من ركب مع نوح عليه السلام نجا، وكذلك من تمسك بالسنة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نجا، كأنه ركب مثل من ركب مع نوح عليه السلام في هذه السفينة. يقول العلامة ابن باز رحمه الله بعد كلام قال: الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. إذن مراد الإمام مالك التمسك بالسنة نجا، التمسك بالكتاب والسنة، لا يقصد بالسنة الحديث، بل هي أعم من ذلك. قال: الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة روح تحصل به الحياة الطيبة السعيدة الحميدة، ونور تحصل به الهداية والبصيرة، كما قال عز وجل في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. فأخبر سبحانه أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياء، وأن من لم يستجب لله وللرسول فهو ميت مع الأموات. وقال عز وجل في سورة النحل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، فلنتشبث بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهي الحياة الطيبة السعيدة، فهي النجاة، فهو الصراط الموصل إلى جنات النعيم، إلى رضوان ربنا تبارك وتعالى. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. انظر إلى كلام السلف، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صاحب التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما بفهم سلف الأمة، هو الناجي، هو الجماعة، هو من يكون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، نسأل الله أن نكون منهم. وكم من ثمرات للتمسك بالوحيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة نبيه. فهناك ثمرات يحصل عليها المتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أولا، أمر الله عز وجل بالأخذ بالكتاب العزيز ورد كل ما يحتاجه الناس وكل ما تنازعوا فيه إليه، إلى الكتاب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله، فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله والرسول، قال: وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. مرد التنازع أن تعود إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فترتاح وتطمئن وتقر العين. التمسك بالكتاب والسنة أيضا يثمر الحياة الطيبة. قال ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي معنى الحياة الطيبة ذكر أهل التفسير معاني كثيرة: الرزق الحلال، القناعة، التوفيق إلى الطاعات، كثير من المعاني والتفسيرات. فعندما تكون ممن يعود إلى الكتاب والسنة في كل أمورك هنيئا لك، تعيش مرتاحا في حياة طيبة سعيدة مباركة قانعا، فلا تطمع إلى ما لم يكن لك. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتكون راضيا. وكذلك تقنع بالحلال مما قسم الله، تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت، يعني من حرام، فالنار أولى به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني قد أوصد جميع الأبواب، فكيف يستجيب الله عز وجل له؟ هذه كلها حياة طيبة، لأن المتمسك بالكتاب والسنة هو في حياة طيبة مباركة، وإن قل ما في يده من متاع الدنيا. أيضا من ثمرات التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أنه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا الفوز، هذا هو الفائز، هذا الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة بأمر الله. لماذا؟ لأنه تمسك وتشبث بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة خروج من الظلمات إلى النور. تخرج أيها المتشبث المتمسك المعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الظلمات إلى النور، ومن البدعة إلى السنة، ومن الباطل إلى الحق. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الطبري رحمه الله في تفسيره: قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل، أهل الكتابين، من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق. ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب، وقوله وكتاب مبين يعني كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الوحيين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. في قول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية. التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح نجاة وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة عصمة للمكلف، للعبد من ذكر وأنثى، ولكن لا تعني العصمة أن يكون معصوما من لا والله، فالعصمة ليست لكل الناس، إنما كتبها الله لأنبيائه ورسله، هي عصمة من الضلالة وهداية بأمر الله له لهذا المتمسك. روى مسلم في الصحيح وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. في رواية: وعترة أهل بيتي، وفي رواية: وسنة نبيه، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية صححها الإمام الألباني، جاءت عند الحاكم وغيره. فالتمسك بالكتاب والسنة نجاة وعصمة بأمر الله تبارك وتعالى، بعد عن الضلالة، انغماس في الهداية بفضل من الله تبارك وتعالى. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، كما أوردها الإمام مالك رحمه الله. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فالسنة هي التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وصاحب السنة في نجاة وفي عصمة بأمر الله تبارك وتعالى، وفي بعد عن الضلال والغواية. ثم قد جاء من يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على شريف علمكم ما نسمع من كثير ممن يطعن في صحيح البخاري وفي كذا، ويقولون هم رجال وربما أخطأوا وربما جاءوا بأشياء من عند أنفسهم وربما وربما، ولكن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بالإسناد، فتسمع في الحديث: حدثنا حدثنا حد، إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أكرم هذه الأمة برجال أشاوس جندوا أنفسهم لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أفنوا أعمارهم في البحث وفي الغوص في تصحيحها وإبعاد ما ضعف وبيان درجته، ما بين ضعيف وما بين منكر وما بين منكر جدا وما بين موضوع والحمد لله الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الرجال لم يبالوا بأحد، يعني تجد أحدهم يروي الحديث لكن لا يقال بحديثه ولا يروى حديثه لأنه متهم بكذا، هكذا يقول فيه العلماء، علماء الجرح والتعديل، لكن لا يجوز لأي أحد أن يقول في فلان إلا أن يكون أهلا. يعني لما قيل ليحيى بن سعيد قيل له أما تخشى في معنى كلامه، قال له أبو بكر بن خلاد أو غيره نسيت الآن، قال له أما تخشى أنك رددت أحاديث كثير من الناس، أما تخشى يوم القيامة أن يكونوا لك خصوما يحاجونك عند الله، يا رب هذا رد حديثنا. فقال لأبي بكر بن خلاد هذا، قال له لأن يكون خصومي هؤلاء خير من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي لما لم تنافع عن حديث. فهم على ثغر ولله الحمد والمنة. أقول لكم نسمع الآن كثيرا من يطعن في الأحاديث ويزهد فيها ويقولون القرآن نعم، ولذا فرقة تسمى القرآنيين، هذه فرقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أحدكم متكئ على أريكته شبعان يأتيه القول من قول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل مثل ما أحل الله، ما فيه تعارض، وكذلك حرم مثل ما حرم الله عز وجل، بل إنه في السنة أحكام لم تأتي في القرآن قط. على سبيل المثال لم يأتي في القرآن عدم الجواز، جواز الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هذا ما جاء إلا في الحديث. يعني لا يجوز لأحد الآن أن يتزوج امرأة ويتزوج خالتها أو عمتها، لا يجوز له ذلك. من أين جاء هذا الحكم؟ من السنة، ما ورد في القرآن. الذي ورد في القرآن قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إذا ماتت تأخذ أختها، أما في حياتها ما تجمع بين أختين. لذا لما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها زوج عثمان رضي الله عنه، زوجه بعدما ماتت بأختها عليه الصلاة والسلام. أما ما يروى في بعض السير أنه لو كانت ثالثة لزوجناه، هذا لم يثبت، لم يثبت في السيرة أبدا. فأقول لكم هناك من يشكك الآن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن فيها ويقول هم رجال وجاءوا بكذا وهي مظنة للخطأ وكذا، والإسناد مما اختص الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن بينوا لنا رجالكم كما يقول حبر الأمة وترجمان القرآن، لما كثر أهل الحديث قال هات بينوا لنا رجالكم حتى يمحص الحديث ويعرف. وكم من أحاديث الآن مشهورة تسمعها على الألسن ليس لها صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم على سبيل المثال نسمع قول الدين المعاملة، هذا لا أصل له. نسمع هم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع المؤمن كيس فطن حذر، كيس فطن، هذا موضوع، موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب. فالحمد لله الذي هيأ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يغربلها ويميز الصحيح، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاء، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وممن كان في عصرنا هذا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وجعله ووالديه وزوجه وأولاده وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هنيئا والله، لقد خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، فرحمه الله رحمة واسعة وجعل قبره روضة من رياض الجنات. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تسمع على المنابر، صححه الألباني، حسنه الألباني، قال حسن لغيره، صحيح الإسناد، جود إسناده، لا هنيئا. وغيره، أنا أتحدث عن شخص يعني لا نلغي الغير، لا والله غيره ممن خدم. لكن انظر الآن تأتي إلى السنن، ضعيف أبي داود، صحيح أبي داود، لا أدب المفرد، صحيحه وضعيف، انظر وأبحر. ولا يعني ذلك أنه معصوم لا يخطئ رحمه الله، لا والله، بل هو في حياته تراجع، كان قد ضعف بعض الأحاديث ثم نقلها إلى الصحيحة، وقد صحح بعض الأحاديث ونقلها إلى الضعيفة، تبين ما قال لا هذا ينقص من قدري وقيمة، لا والله رحمه الله رحمة الأبرار رحمه الله. إذن السنة وحي كالقرآن، يقول الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وهو يخاطب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن، يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول ابن القيم: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف. أسأل الله جل في علاه يجعلني وإياكم ممن يعتصم ويتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.